بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 41 بعد 100 على 1.
أنه يجب أن أخرج هذا عن هذا المال الزكاة في كل سنة بسنتها، ما في فرق، سواء كان مال عندي أو كان مالي دين عند غيري. لماذا لا يجوز؟ لأن الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، لأن الإنسان والشواهد كل يوم نشوفها لا يدري متى يأتيه اليقين أي الموت. فإذا مات هذا الإنسان، هل يخلف مثلا 400 دينار وكان عليه زكاة 4 سنوات؟ هل 400 دينار خرجت من ماله وانتقلت لمين؟ للورثة. إذا مات عاصيا، مات فاسقا، لأنه ما أطاع الله عز وجل في قوله: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لكن هنا مسألة لابد من التنبيه عليها: ما لك عند أخوك قرض ولا مضاربة؟ فإن كان قرضا فالكلام السابق عرفتموه، وإن كان مضاربة يعني مشاركة في تجارة أو في شيء آخر فهذا له حكم آخر.
لا، قرض
إذا كان قرضا فالجواب ما سمعتم.
نعم.
لا يا أستاذ، بالنسبة لإنسان جمع بين المغرب والعشاء وجاء وقت العشاء فذهب إلى المسجد وتطوع صلى مع الجماعة القائمة، هذا التطوع هذا يعني يحسب من، طبعا احنا سامعين بالحديث اللي ما صلى ما زاد الرسول عن 11 ركعة أو 13 ركعة بعد العشاء، الأربع ركعة هذه هل تحسب من 13 ركعة؟
لا.
وبعدين في أقدر مثلا أنا يعني زي ما بنسمع برضو إنه صلاة الليل مثنى مثنى، أقدر أفصل بين ركعتين وركعتين وأنا وراء الإمام؟
هذا سؤال تاني ولا ايش؟ خذ من دول
يعني كله بيشبك في بعضه.
لا تشبكها، لانه العلم بده توضيح وبيان.
خير ان شاء الله.
يعني سؤال تاني هذا من اعتبره؟
نعم.
هذا اللي صلى العشاء مرة ثانية مع الجماعة في المسجد، هذه تعتبر نافلة مطلقة بالنسبة له وليس لها علاقة بقيام الليل. بمعنى لو أن هذا رجل له عادة حسنة بيصلي في الليل، إما في أول الليل أو في وسطه أو في آخره على حسب نشاطه وفراغه، فإذا أراد أن يصلي بيصلي 11 ركعة وما بيحسب الأربع ركعات اللي صلاهن وراء الجماعة صلاة العشاء مرة ثانية. إذا خلصنا من الجواب عن السؤال الأول الآن مستعد أفهم جيدا سؤالك الثاني. شو هو؟
اللي هو
بيصلي أربع أربع ولا ركعتين ركعتين ولا
طبعا زي ما بنعرف إنه صلاة الليل مثنى
مثنى مثنى. نعم
نعم، هو مدام صارت يعني تقريبا هو السؤال الأول وضح، لكن اتفضل يعني ممكن
يعني إذا ما شبك شيء
طالما أربعة نعم أنت تقريبا وضح الأول
لا يعتبر مخير مني يعني بقول
أولا كما تعلم إنما الأعمال بالنيات. ثانيا هو قصد التنفل وهو بسبب إدراك الجماعة الثاني، مثل الرجلين اللي نذكر قصتهما في حجة الرسول عليه السلام حجة الوداع. صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في مسجد منى مسجد الخيف، ولما سلم من صلاة الفجر وجد رجلين في ناحية بعيدة عن المسجد، فناداهما وقال لهما أولستما مسلمين؟ قالا بلى يا رسول الله. قال فما منعكما أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا. قال فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة. فهذه نافلة، إعادة الصلاة الفريضة هذه صلاها بسبب حضور جماعة، هذه تعتبر نافلة مطلقة، بينما قيام الليل ليست كذلك. نعم
يا شيخ أحسن الله
تفضل.
بالنسبة للطلوع في مواقف المكروه أو يعني عند طلوع الشمس،
نعم،
و إذا بدخل مسجد هل يجوز في
تحية؟
نعم
يجوز.
يجوز
نعم
في الشروق والغروب يعني في
أوقات القراءة كلها
أوقات القراءة.
نعم تفضل.
رجل استيقظ في آخر وقت الفجر ذنوبا،
نعم،
فلو أنه اغتسل لدخل لطلعت الشمس وانتهى وقت الفجر، فهل له أن يتيمم؟
إذا كان سؤالك دقيقا كما نظن الجواب فليباشر التطهر ولو طلعت عليه الشمس، فإنها إن طلعت عليه لم تطلع وهو عاصم. أهلا. ويختلف الحكم فيما إذا إنسان استيقظ جنبا قبل طلوع الشمس بنصف ساعة وأخذ بالتعبير السوري ما هيصها وما هيصها، يعني مدها طولها، هيك ما بقى لطلوع الشمس إلا خمس دقائق، بين ما يغتسل كون طلعت الشمس راحت عليه. ولذلك قلت إذا كان سؤالك دقيقا كما هو المفروض فالجواب أنه لو طلعت الشمس عليه فهو كان في طاعة الله. ويعجبني بهذه المناسبة أثر صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه صلى بالناس إماما في خلافته صلاة الفجر فأطال في القراءة، ولما سلم بهم قيل له يا أبا بكر لقد أطلت في القراءة حتى كادت الشمس أن تطلع. قال إن طلعت لم تجدنا غافلين. إن طلعت لم تجدنا غافلين. شو عم يساوي هو؟ عم يقرأ قراءة القرآن وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا.
نعم. هل يجوز أبو المعليف؟ يجوز الواحد يجمع في آلة يجوز في البيت في الأيام البرد والشتاء يجمع مغرب وعشاء.
إذا كان من عادته في غير أيام البرد والشتاء بيصلي في المسجد فبيجود، وإلا فلا.
يعني في شغل غير ما رأيه ولا خلطة
أثار تحكيه. كنا في جلسة اليوم أنا ولقت عليه. لا، أنت ملك سؤال تاني. أنا شايفه لسه هو ما اقتنع بالجواب. هذا هو، لذلك أنا عتبان عليه. كيف؟
بتطول أسئلة كما
فيها فائدة للمجموعة
ما هو عم يسأل، والسائل له حق مو بس في المال، وفي أموالهم حق المعلوم للسائل والمحروم. لا، السائل في العلم حقه أولى وأقوى وأوجب. ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. أنا بقول هذا الرجل الذي يريد يصلي بأهل بيته إماما في أيام البرد، نقول يجوز له ذلك إذا كان من عادته في غير أيام البرد ما بيفعل هيك، وإنما يخرج إلى المسجد كما قلنا في أول البحث. وضح لك الآن؟ تفضل.
أقول كنا في جلسة بعد عصر هذا اليوم أو قبيل العصر بالخليل، فأدار الحديث حول مسألة الدخان، فبعضهم قال يعني أنا أدخل لأنه لا أستطيع أترك الدخان.
لا أستطيع إيش؟
لا أستطيع أترك الدخان. واستدل يعني بأن هذا الذنب سيغفر بقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فقال أنا بدخل لكن لا أستجيب الكبائر، وهذا إن شاء الله مغفور.
جميل.
أنه يصلي خمس صلوات ومحافظ يعني.
يعني بفهم أنا من كلامك أنه هو بيعترف أنه شرب الدخان حرام؟
نعم.
ما أظن.
آخر الظهر
يعتبره من الصغائر.
حرام.
خلي يكون ماشيين معي.
هو يعني الكتاب الذي كتبه الأخ علي في الدخان فيه سبع أدلة، ولم يناقش إلا في دليل واحد، مما يؤكد أنه مسلم بباقي الأدلة. لذلك هو قال ما تقول أنا مدخن، أنا معكم لكن مش قادر أترك الدخان.
إيه يعني جواب سؤالي انه بيعتقد انه حرام؟
هذا الذي بدا لي، ما بعرف ايش راي الاخوه.
نعم هو هكذا.
هكذا. مقتنع؟
طبعا يعني هذا الذي ظهر لنا منه انه مقتنع بتحريم الدخان.
انا ما اظن. ما اظن انه مقتنع. هذا لو سالنا ليش الدخان حرام؟ بيقدر يجاوب؟
نعم.
شو بيقول؟
مثل الولايات والحديث.
مثلا؟
مثلا لا ضرر ولا ضرار.
ايه. في حديث لا ضرر ولا ضرار هو يستجيز لنفسه ان يضر بغيره لانه ليس من الكبائر. هيك يعني أفهم من كلامك؟
هو الذي بدا لنا أنه يحتج بهذه الآية على أنه هذا الذنب سيغفر.
بس هذا بيفتح علينا أبواب كثيرة.
طبعاً. نعم.
من جهة، من جهة ثانية. من جهة ثانية. يجب أن يذكر من يتذكر قول الشاعر اللي مأخوذ من حديث الرسول الصحيح، قول الشاعر: وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر، مأخوذ من قول الرسول عليه السلام. ما لي مستحضر الآن إن كان أحدكم مستحضر. أيوة، لأنه إذا اجتمعت هذه المحرقات المحقرات من الذنوب أهلكت صاحبه. ليه؟ لأنه أي صغيرة وأي صغيرة بتجتمع فتغلبه وتهلكه. وهذا الرسول عليه السلام ضرب به مثلا رائعا جدا، أنه القوم بيكونوا في سفر، بيجمع عودة من هون وعودة من هون وعودة من هون، وإذا بها نار إيش متأججة. فهذا لا يعني أن المسلم يستهوي أن ارتكاب الصغائر، هذا من جهة. من جهة ثانية، لا تعني الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر، وكما في الآية الأخرى إلا اللمم، يعني اللمم التي يتقصدها الإنسان بدعوى أنه أنا بجتنب الصغائر فتمحى الكبائر، بجتنب الكبائر فتمحى الصغائر، وإنما بطبيعة الحال الإنسان لابد ما تقع منه هذه الصغائر.
غير
المتعمد. نعم، غير المتعمد. أما واحد بيصمد الصغائر وبيتعمدها بحجة إيش؟ أنه هذه كبائر تمحوها، هذا قلب للمقصود من الآية الكريمة، فلا يجوز. على أنه أنا ما أعتقد أنه أي إنسان يعني بيقول مثل هذا الكلام اللي بيدل على شيء من الإيمان هو مش مقتنع تماما بأنه شرب الدخان حرام، حرام لأنه بيضر بصحته، حرام لأنه بيضر بزوجته، حرام لأنه بيضر في أولاده، حرام لأنه بيضر في أصدقائه وإخوانه اللي بيجالسهم، حرام أنه بيضر في ماله إلى آخره. لما بتجتمع هذه المجموعة كلها من الأضرار بيقول لك إيه، الله بيغفر لأنه من الصغائر. واحد بيهلك حاله بإيده على أساس أنها من الصغائر. لا، لو أعتقد هذا يقينا ما قال هذه الكلمة ولا احتج بهذه الحجة. طيب غيره.
هنا شيخنا الحديث هذا في له تعليق جميل في نفس الباب.
ما شاء الله.
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تخش الكبائر. تعليق أي ما لم تؤتى.
هذه لا بحث آخر.
لا يبقى من درنه صلوات كذا.
لا بحث آخر.
طيب يعني نخلي هذا كل الشيخ ما يقبل على غير المتعمد.
ايش هو
يعني الاخطاء وهذه الاشياء التي يرتكبها العبد؟
اي نعم،
تعمل على غير التعمد.
نعم
شيخنا، بالنسبة يجوز لي ان اغسل وانا على حالة الجنابة؟
نعم يجوز، والافضل ان تكون على طهارة كاملة.
احنا نعلم انه في دعاء لدخول بيت الخلاء: اللهم اغفر لي، اللهم
اني اعوذ بك
من الخبائث. لو نسيت مثلا اني ادعي قبل ما ادخل ودعيته بقلبي بدون ما احرك شفتاي وانا بالبيت جوا، جائز؟
جائز، لكن ما في فايده.
الفاضي
الفاضي.
شيخنا رجل يريد شراء سيارة،
السيارة سعرها بالسوق على سبيل المثال 10,000 دينار ضخمة، وبالأقساط 15,000 دينار. الرجل يتحرى أن لا يقع في أخذ بيع الرصيد، فيعني وجد رجل يبيع السيارة بسعر بين السعرين، يعني مناسب أن يكون بسعر النقدي ولكنه أغلى من سعر النقدي مقابل أن يعطيه جزء من الثمن. هذا يعني الـ يعني هذا البيع صعب جدا يجد عند غيره. هذا الرجل يعني وافق أن يأخذ منه جزء من الثمن والباقي على أقساط. لو هذا الرجل يعني بهذا المبلغ أراد أن يحصل على هذه السيارة بالتقسيط لوجد مبلغ أكبر. فالصورة الأولانية فضيلة الشيخ، وإن كان المبلغ يعني أعلى من المعتاد عند الناس، هل ينطبق عليه البيعتين في بيعة أم يعني يجوز؟
تقصد الصورة الثانية مش الأولى؟
الصورة الأولى اللي هي وجد الرجل بالسعر المناسب،
هي الصورة الثانية.
ان فهمتني فهذا المقصود يعني.
هي بس بدي افهم فهمت انا ولا لا.
هذا هو المراد. اعيد يعني الكلام ضد الشيخ.
بدك تعيد علي وانا ما صح لك كلامك، وبعدين انت وافقت على التصحيح، شلون بدك تعيد بقى المصحح؟
يعني الصورة المقصودة
فضيلة الشيخ. الصورة الأولى التي عرفتها هو الذي قلت نقدا بعشرة آلاف وبالتقسيط 15.
هذا متداول. نعم.
اسمع، أنت لما حكيت أنا حكيت؟
لا.
فشو جزائي أنا لما بحكي أنا بتحكي أنت؟
لا، حتى يعني يحصل المقصود هو الشيخ.
اي أيوة، وانت لما بتحكي بحكي انا حتى يحصل المقصود. هاي الصورة الاولى صح؟
لا.
انت لما اردت تلخص كلامك جعلت الصورة الاولى هي الاخرى والاخرى هي الاولى، فالاخرى هي اللي بثمن اقل صح؟ الاخرى هي التي بثمن أقل.
نعم.
أنت مثلا ما سميت النسبة الأقل، لكن إذا كان أنا الآن بشرح لك وأنت بتسمع مني
إن شاء الله.
الصورة الأخرى هذه، إذا كان الثمن بالكاش 10,000 فهو هذا الثاني بده ياخذ منه 11 او 12 او 13 او 14، المهم ما بيصل الى ال 15 صح؟ فانت قلت بجوز، قلت لك بجوز انت بتسال عن الصوره الاخرى مش الاولى، لان الاولى فيما يبدو من كلامك انك انت مقتنع انها حرام.
لا.
لانك صدر كلامك انه هو ما بده يقع في الحرام صح؟
لا.
طيب ريح بالك وبال الحاضرين من الصورة الاولى
ان شاء الله.
كويس. عندنا هلا الصورة الاخرى ماشي؟
لا.
طيب رح نصغر الربح اللي هو فوق الكاش نقدا 10 وتقسيطا 11. كويس. هذا بيخرج عن كونه بيع تقسيط؟
لا يخرج.
اذا ليش سألت عن الصورة الاخرى وما قرنتها بالاولى؟
لان قضيك الشيخ تجد شخص.
لا، اللي ليش كيف ذكرني كلامك؟ انا فاهمه.
انت تفكر الكلام
ذكر
هذه السلعة التي تساوي 10,000 تجد شخص اخر يبيعها ب 11,000، يعني بسعر الكاش النقدي ب 11,000. هذا وجد يبيعها ب 11,000 بالتقسيط، ولكن لو كان معه النقدي قد يجوز انه ياخذها ب 10,000.
مكانك راوح مكانك راوح. هذا شو بيت تقسيط ولا لا؟
ما مش فاهم عليك هذا
الشيء. لا والله فاهمان كيف مش فاهمان شو مالك فاهمان عليك؟ انا فهمت عليك. الان تقدر انت تصور لي ثلاث اشخاص. شخص ببيع كاش بعشرة بالتقسيط 15. شخص ثاني كاش بعشرة بالتقسيط 12. كاش شخص ثالث 11 بالتقسيط 12. هاد بده يشتري من الشخص الثالث. الشخص الثالث بيبيع نقدا 11. كاش بده يبيع 12 مثلا. والأمثلة ما فيها محاصصة ومناقشة. طيب أنا عم أسألك، هذا مو بيع تقسيط؟
لا شك
تقسيط. ليش قلت لي ماني فهمان عليك؟
فهمت عليك.
طيب بيرجع لك السؤال السابق، ليش عم تسأل عنه ما دام بيع تقسيط؟ وهي عيد علي الآن
جاء إلى إسكان ما أو بيت أو شركة أراد أن يشتري بيتا. فهذا البيت بعشر ألاف نقدي بخمستاشر ألف تقسيط.
تمام.
مضت الأيام، حصلت ظروف، صار سعر النقدي في هذا البيت سعر التقسيط. فهذه الصورة يزعم هو أنك
أجزتها
له.
سعر التقسيط كان 15.
أي نعم. فبعد مدة صار سعر التقسيط 10.
بالعكس صار التقسيط، صار التقسيط سعر 10
بسعر النقد.
النقد
نعم.
طيب وسعر النقد
أقل.
أي ما حكاها طويل بالك. أي ما حكاها
أقل.
ها؟
أقل. أنا كنت عفوا يعني الشيخ.
معليش نحن نحن مشان بيان الشرع. طيب سعر التقسيط أقل وما بدنا عفوا سعر النقد أقل، ما بدنا ندخل في التفصيل باب ألف ألفين إلى آخره، المهم أقل. طيب شو اللي أنا أبحته وأجزته؟
الصورة الثانية ربما مع أكل الجملة الأخيرة من الثاني.
هاي مشكلة.
هو لعله هكذا الأمر تماما.
أي نعم.
الله أعلم.
إيه؟
ولكنها
هذا أكل، هذا أكل وضع. أكل حرام ولا حلال؟
حرام.
طيب مبين جوا.
أكلها تخطيطا.
ما بيجوز أخي.
الحمد لله. ممكن تعطيهم خبر؟
ماشي.
يلا جزاك الله خير. وضح لك الجواب؟
وضح لي الجواب
ان شاء الله.
شيخنا نريد توضيح لمسألة التصوير، الجمع بين الاحاديث التي نهت عن التصوير والحديث الذي فيه الا رقما في ثوب، خاصة بعد يعني ان اشكلت على بعض اخواننا الافاضل يعني فجعلكم توقفون في هذه المسألة.
إلا رقما في ثوب، هذا الرقم في ثوب المذكور في الحديث إن كان هذا الرقم صورة مجسدة ظاهرة في فرق، وبين أن تكون صورة مقطعة غير ظاهرة المعالم. لا شك في الحالة الثانية فهي جائزة ومباحة. يبقى في ظني الإشكال على الصورة الأولى.
صحيح.
الحالة الأولى أي الصورة مثلا مثل هذا الثوب، الصورة واضحة وجلية، نقول حين ذاك إلا رقما في ثوب إذا كان هذا الثوب غير محترم وغير معظم وإنما هو مهين غير يعني معلق في صدور المجالس ونحو ذلك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فهذا يمكن أن يقال بأنه المراد في هذا الحديث. لكن دائما يجب أن لا ننسى قاعدة علمية هامة جدا، وهي أن الأحاديث القولية يجب تفسيرها بالأحاديث الفعلية. هذا إلا رقما في ثوب، قلنا يحتمل أن يكون رقم واضح صورة كهذه أو تكون ليس لها معالم واضحة. فإذا ما درسنا حديث السيدة عائشة وإنكار الرسول عليه السلام عليها التي النمرقة هي المخدة التي اشترتها للرسول عليه السلام فرحا بقدومه، فأنكر الرسول عليه السلام عليها وأخبرها بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. إذن هذا الحديث يعني هذه الصورة ولو كانت مما يتكأ عليه. حينئذ ماذا فعلت السيدة عائشة بهذه النمرخة؟ قطعتها. هذا القطع لا شك يجب أن يفسر كما كنت ذكرت ذلك في كتاب أداب الزفاف، أن القطع وقع على الصورة، وأن لا مسفدنا شيء من كونه مخدة أو كونه بطانية أو بساط أو ما شابه ذلك. حينئذ تفسير الحديث القولي إلا رقما في ثوب بالحديث الفعلي أمر ضروري جدا، فنفسره ليس كما استدل به راوي الحديث أي إلا رقما في صوب في صورة ظاهرة، وإنما لا، رقما في صوب باقي آثار الصورة لكن ليست هي صورة كاملة، وإنما عادت كأنها كما قال جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم: ومر بالصورة حتى أن تغير حتى تصير كهيئة الشجرة، فهي صورة ورقم في ثوب لكن تغيرت إيش معالمها. على هذا ينبغي أن يفسر إلا رقما في ثوب. بعد هذا الجواب أريد أن ألفت النظر، إلا رقما في ثوب كان استثناء من حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، فجاء ذاك الراوي بقوله إلا رقما في ثوب. وبعد أن فسرنا هذا الاستثناء توفيقا بينه وبين حديث السيدة عائشة، نريد أن نلفت النظر أن هذا لا يعني أنه يجوز توفيقا بينه وبين حديث السيدة عائشة نريد أن نلفت النظر أن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نشتري ثوبا فيه صورة بساطا لحافا. ابتلينا اليوم بشراء الثياب للأطفال كلها صور، هذا شيء آخر، فلا يجوز للمسلم أن ينزل إلى السوق ويشتري ثيابا مصورة بحجة أنها رقم في ثوب، لأن الحديث أولا لم يتعرض لموضوع الشراء، لأن هذا الشراء فيه يعني على المنكر، إنما تعرض لمسألة دخول الملائكة. هل تدخل الملائكة بيتا في صورة؟ الجواب لا، إلا إذا كان رقما في صوب فحينئذ تدخل الملائكة مع التفصيل السابق. لكن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نشتري هذه الثياب التي قد صورت في هذه الصور المحرمة، لأننا بذلك نعين على المنكر. واضح
جدا يا
قلت نعم. لا كبروا جزاك الله خير عشان يكبر الأجر. إيه
اللهم صل على محمد.
تفضل.
أولا المقاتل أو المجاهد في سبيل الله،
نعم،
قبل أخوي الشيخ وفيك الله يجزيه الخير والحاضرين يتعلم الفقه ويصير عنده حلقات العلم، كنا نجهل أنه المجاهد في سبيل الله يقف على باب الجنة لسبب عدم سداد الدين، ما كناش نعرف. الآن من فضل الله علينا صرنا نعرفه
الحمد لله.
بالنسبة للمجاهد إذا قضى كل الأوامر اللي صدرت من الله سبحانه وتعالى، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة كله، وظل شغلة الدين، يا هل ترى وصارت ظروف الجهاد تيسرت للمسلمين وجاهد في سبيل الله، هنا فعلا هذا الدين بمنعه من دخول الجنة؟
لا، ليس هناك حديث يقول أن هذا الشهيد المدين لا يدخل الجنة، وإنما الحديث يقول يغفر للشهيد كل ذنب له إلا الدين، تغفر ذنوبه كلها إلا الدين، لكن كونه بيدخل الجنة أو ما بيدخل الجنة هذه قضية أخرى. يعني نحن ما بنقدر نقول عن غير الشهيد انه اذا كان مات مدينا ما بيدخل الجنة عن غير الشهيد، فما بالك بالشهيد. لكننا نقول انه موت الشهيد وعليه دين يمنع ان يغفر عنه هذا الذنب فقط وهو الدين، بينما الذنوب الاخرى تغفر له. تفضل.
ثاني اللي هو نفس المجال الجهاد في سبيل الله، عرفنا او سمعنا بعض الجيران ذهبوا للعمرة او للحج وكان لهم النصيب الذهاب الى افغانستان والجهاد في سبيل الله،
نعم،
فطرح الحديث امام الوالدة.
أيوة.
الوالد توفى عليه رحمة الله،
توفي الى رحمة الله، نعم.
بالنسبة للوالدة بتقول لا، إذا على فلسطين والقدس الله يسهل عليه كسة
له. إذا إيش؟
إذا على فلسطين أو القدس يسهل عليكم الستة مع السلامة. أما على أفغانستان ما دخلناش.
ستة
أولاد.
ما شاء الله.
مفهومنا إنه عنا فلسطين هنا الأجر أو مكتوب علينا الفرض زيادة على أفغانستان. توضيح هاي المسألة الله يجزيك الخير.
إيه لا شك هذا الكلام خطأ من حيث التفريق بين بلاد الفلسطينية والبلاد الأفغانية، وهذا بلا شك يعني أمر نابع أولا من الجهل بالإسلام، وثانيا من التعصب للأرض. فلا شك أنه بلاد الفلسطينية وهي من بلاد الشامية فهي أرض مباركة بنص القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة، لكن ذلك لا يعني التفريق بين الجهاد في هذه الأرض وبين الجهاد في بلاد إسلامية أخرى كأفغانستان، لأنه من الثابت في الشرع أن أي أرض إسلامية هجمت من بعض الكفار فيجب على جميع المسلمين في سائر أقطار الدنيا أن ينفروا كافة لطرد هذا الغازي الكافر عن تلك البلاد الإسلامية. فالتفريق بين التصدق ليس بولد واحد، والتنازل عن 6 من الأولاد في سبيل الجهاد في فلسطين، مع أنه مع الأسف الشديد هذا الجهاد الآن في فلسطين كما نعلم جميعا غير متيسر غير مقدور عليه لظروف نعرفها جميعا. تفريق بين هذا الجهاد، فيجوز للوالدة هذه أن تسمح بكل أولادها 6 ولا تسمح بواحد منهم للجهاد في أفغانستان، مع كون الطريق هناك مفتح الأبواب. هذا خطأ، وهذا مثل ما قلت لك آنفا ناشئ أولا من عدم المعرفة بالأحكام الشرعية، وثانيا من التعصب للأرض التي عشنا فيها أو لم فيها. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يلهمنا العمل بما علمنا.
خروج بغير إذن هذه الوالدة فضيلة الشيخ إذا سمحت.
نعم.
خروج الأبناء
أو
أحدهم بغير إذن الوالد
أو الوالد. إذا كانت الوالدة هي هذه أذنت بالستة فيجوز الخروج بدون إذنها.
يا سيدي في رجل متجوز وعنده مرته إلها ذهب فيها، فبده يطلع زكاة الذهب لمرته، هو مرته تطلع طبعا، طبعا المصاري منه، فيه له أم مطلقة وبتربي أطفال، فبقول لك لو إن المصاري مثلا هذول بده يطلعهم الزكاة تطلعهم مرته يعطيهم لأمه تصرف على أخواله، فهل يجوز يعني ولا لا يجوز ولا؟
الحلي لزوجته.
جوز ابنها.
نعم.
جوز ابنها.
زوج رجل.
النساء.
طيب. الحلي لزوجة الرجل. هو بده يخرج الزكاة بموافقتها.
موافقة زوجته.
نحن نحكي عن الزوجة.
نعم.
هو بده يخرج زكاة حلي زوجته بموافقة زوجته.
نعم.
كويس؟
نعم.
طيب. وبده يعطي هذه الزكاة للأولاد اللي هي من المطلقة هذه.
مطلقة أمهم من إخوانهم.
نعم. طيب. بموافقة الزوجة.
أي نعم.
بموافقة الزوجة.
أي نعم.
نحن فهمنا أنه الإخراج الزكاة بموافقتها.
أي نعم.
لكن صرف الزكاة لها الأشخاص دون بوافقتها ميت بجوز. وسبحانك اللهم.
شيخ لأمه مش إم أولاده. إم الرجل.
الزكاة بارك الله فيك من الزوج مش منه.
أنا فاهم، بس قصدي يعني كأني فهمت وأنت تحكي أنه مطلقة إم أولاده هي. يعني إم الرجل. ام نفس الرجل.
ايه هيك سمت.
خلاص جيد هذا.
ايه.
ورفض السؤال. ذاك الله خير من
السؤال. شراب القهوة. شو مشكلة القهوة.
مش كيف قهوة تجي شو.
هم.
ما صار لك سؤال.
وخذ بجوز طلع الزكاة على الوالدين اذا كانوا منفصلين عنه.
نعم.
لا هو الزكاة هو للوالدين.
اه بعيد.
الصورة هون. فلوس منه فلوس الزكاة. مش من نفس الزوجة. سيدي الشيخ عبد الله.
أبو
عبد الله. لا بدك كلمة صغيرة. توضيح السؤال. شيخ سيدي عبد الله. توضيح سيدي للسؤال. بالنسبة للمصاري اللي تطلعهم الزوجة من نفس ابنها اللي هو الزوج. المصاري اللي بتعطيها ثمن الزكاة من نفس زوجها اللي بكون ابن المرأة.
طيب. أنا شايف فيها القضية دور ولفت، لكن في النتيجة الحكم واحد. المصاري اللي بده الزوج يطالعها زكاة مال حلي زوجته.
نعم.
برضا منه ولا لا؟
برضا منه.
كويس. بمعنى هل هو عنده استعداد يقول لزوجته هاي قيمة زكاة حليك خذي تصرفي فيها بما تشائين؟
اي نعم
عنده الاستعداد. فاذا ترجع القضية بتقول له انت تصرف فيهم كما تشاء وجزاك الله خير.
الله يجزيك خير.
واضح.
هل يجوز استعمال تنويم مغناطيسي لاستخراج شيء ما من الارض؟
حلو.
هذه كانت قديمة بطرق باخت وبارت، الآن طلعونا بطرق تنويم مغناطيسي، وهذا التسجيل عصري لا يجوز الاعتماد عليه. والسلام عليكم.
جزاك الله خير يا شيخ.
خير يا شيخ.
يعني مرة فيك الشيخ بالأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
سلامة الله.
عرفت أن لك أشرطة في السوق فاشتريتها لكي أسمعها.
إيش هي؟
تسجيل بصوتك.
أيوه.
فاقتنيتها لكي أسمعها فزاد بي ذلك حبا إليك.
جزاك الله خير.
فتعبت وجودك بالدين. جزاك الله عن نبينا خير الجزاء.
الله يبارك فيك.
أسألك سؤال وشوية كلام.
تفضل.
لا يشوش قارئكم على مصليكم، هل هذا حديث؟
ما له أصل.
طيب، وهل يوجد حديث صحيح مثلا ينهي عن الكلام في المسجد والمصلي يصلي؟
أي نعم. قال عليه السلام: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة.
دقيقة واحدة اكتبه.
طيب
ما موجود الإمام؟ ما حصل؟
ما
حصل. شوف
شوف المشكات.
ليش نصه مرة ثانية؟
ألو شوف.
يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين وبس. رواه أبو داود والبغوي وغيرهما.
لو اني في المسجد ويصلي اخي اخواني خلفي او بجواري وابتعد عني قليلا هل يصح ان اسحبه؟
تسحبه ليش؟ لوين تسحبه؟
وبيصلي عن يميني ولكن يبتعد عني شبرا.
انت تصلي امام؟
صلي في الصف معه.
يعني شيخ
يعني في فرج بينك وبينه؟
ما بقدر اضمها اذا تزحزحت بتصير فرقه بيني وبين اللي جار على اليسار. هل يجوز لي ان اسحبه بيدي؟
نعم يجوز.
طيب شيخي.
نعم.
فينا.
موفق ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
أحمد الله أشكره.
إن شاء الله نريد يعني سؤالين تقريبا هيك.
تفضل.
يجزيك الخير. أولا سؤال، ما هي نصيحتكم لطالب الحديث المبتدئ في التخريج؟ وما هي أهم القواعد التي يسير عليها وأهم الكتب التي تشير إلى هذه القواعد؟
لا يمكن جواب عن هذا السؤال.
يعني الوقت لا يسمح.
اقرأ كتب المصطلح. ولا تبدأ بالتخريج إلا بعد أن تشبع من علم المصطلح ومن دراسة كتب الرجال، ولا تشتغل بالتخريج، لأن من الحكم من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. والشباب المسلم اليوم يظن أن علم الحديث عبارة عن شربة عسل، بينما لو كان كذلك ما مضى على المسلمين قرون طويلة يشتغلون بكل علوم الشرعية إلا علم الحديث.
طيب رأيكم أن الإنسان يصب مثلا دراسته على أهم الكتب في المصطلح وكذا مثل
كتب المصطلح كثيرة، الباعث الحثيث لابن كثير
معروف،
والمقدمة لابن الصلاح والحاشي عليها للعراقي، وبعدين بيرتقي إلى كتب المتقدمين والمتأخرين، المتقدمين كالخطيب البغدادي والحاكم النيسابوري، والمتأخرين كالحافظ العسقلاني والحافظ السخاوي وهكذا. وطالب العلم لما بيمشي في الطريق، الطريق هو بيدله على الخير.
السؤال الثاني، كنت قد وعظت بمنهاج علمي دقيق وعظت بوضعه لمساعدة الإخوة المشتغلين بالفقه ويسهل لهم طريق معرفة درجة الحديث بالرجوع إلى المصادر التي لا بد من الرجوع إليها من كتب الحديث. هذا الكلام قد ورد في الصفحة 15 تقريبا من منزلة السنة في الإسلام. وترى لو أشرت لنا إلى مثل هذا المنهاج ولو بإيجاز.
هذا يحتاج إلى تأليف ولذلك لم أفعل بعد.
رواك الله
وإياك.
الله يجزيك الخير.
الله يحفظك.
طيب سامحنا.
عفوا يا أخي.
الله يجزيك عنا خيرا.
وإياك ولك مثل ذلك.
الله يجزيك الخير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله بخير.
الحمد لله رب العالمين.
كيف حالك؟ الحمد لله.
الحمد لله.
أهلين.
كيف بحكي؟
أهلين، كيف حالك؟
كيف حالك شيخنا؟
بخير.
الحمد لله.
كيف الجناب؟
الحمد لله بخير والله.
سميتها؟
أنا الثانية؟ الأولى زينة بشيخنا.
الأولى، الثانية شو؟
الثانية أسماء إن شاء الله.
أسماء.
طبعا انت
نصحتنا
ان شاء الله.
خير الاسماء ان شاء الله.
طبعا انا امشي بنصيحتك
يا شيخ. الله يجزيك خير.
ان شاء الله.
كيف صحتها؟
الحمد لله بخير.
والدتها ان شاء الله طيبة.
ان شاء الله بخير، الله يبارك فيك يا شيخنا.
اهلين.
شيخنا في استراحة.
نعم.
الله يجزيك خير. بالنسبة لنية العقيقة. لما يجي انا اذبح العقيقة.
ايه.
في لما تذبحها هذه يعني نية القلب. ولو
تتلفظ
فيها
ما تتلفظ فيها
ما تتلفظ
لا
أي في القلب هاي عقيقة عن أسماء بنت حسين ولا تسمى باسم أمها
ما يهمك ربك يعلم السر وأخفى ما يهمك
تقول في قلبك إنها عقيقة إن شاء الله
بس وعقيقة مفهومة عن مين مش عن زينب عن أسماء
عن أسماء
إيه
يعني مو شرط تتلفظ في النية
لا لا مو شرط
مو شرط الحمد لله تكون في القلب
اي نعم
هذا يمشي
اي نعم
شيخنا بالنسبة للأضحية صار في جدال لما بيجي بيذبحوا الله يديم يسمحهم بعض الناس الأضحية بيذكر النية تلفظا هذه أضحية فلانة بنت فلانة هذا وارد في السنة؟
لا
ما وارد
لا
انه ظل النية في القلب
اي نعم
مثل العقيقة
اي نعم
ما يتلفظ
لا
تبقى نيته في قلب عينها اضحية
اي نعم
طيب شيخنا بالنسبة للعقيقة لو مثلا احنا ذبحناها في الاسبوع الثاني بيمشي الحال؟
اذا ما تسلك في الاسبوع الاول بيمشي الحال في الاسبوع الثاني وإذا ما تسلك في الاسبوع الثاني بتسلك في الاسبوع الثالث وبس
خلال كم أسابيع.
إيه نعم.
أنا يعني بقول بقصد تيسير بالنسبة للعطلة تبعتي مشان الدوام تبعي.
قصدك ما بيهمني أنا، بيهمني تعرف الحكم الشرعي. إن تيسر لك الأسبوع الأول فهو الأفضل. ما تيسر لك ففي الثاني. ما تيسر لك ففي الثالث وبس.
جزاكم الله خير.
وإياك.
شيخنا بالنسبة للقص الشعر. المقصود في اليوم السابع سبعة أيام على عدد الأصابع.
إي نعم.
من أول يوم ميلادها.
إي نعم.
سبعة أيام.
إي نعم.
أظن عجتنا البنت في يوم الجمعة. بتكمل سابحها يوم الخميس.
اي نعم.
صح ولا لا؟
صح.
اي نعم. طيب شيخنا في سؤال، هذا بالنسبة للصلاة. انسان دخل المسجد بده يصلي، كانت الدنيا شتا برا. الجماعة بدهم يجمعوا. كانوا مصلين المغرب، ناويين جمع تقديم.
نعم.
خلصوا المغرب، فات هذا المتأخر بده يصلي، فكانوا ناويين بدهم يستجنوا لصلاة العشاء جمع تقديم. هون لما طبعا سألهم قال احنا بدنا ننوي صلاة العشاء جمع تقديم، هون هو طبعا بنوي ايش؟ لصلاة المغرب.
نعم.
صح ولا لا؟
صح.
طيب لما الإمام بده يقوم بالركعة الرابعة، هذا اللي بالركعة الثالثة شو بيسوي؟
بينوي المفارقة وبيتم في التشهد الأخير بالنسبة له بيسلم.
الركعة الثالثة.
نعم.
ومن ثم بقوم ويوحهم العشاء جمع تقديم؟
اي نعم.
هيك يعني.
اي نعم.
جزاك الله خير يا رب ان شاء الله.
وياك يا اخي.
الله يخليك.
اهلا.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخنا ابن عساكر جيد.
اي نعم.
مبارك ان شاء
الله. الله يبارك فيك. نعم.
السلام عليكم.
والسلام.
أنا حديث لا تجف المساجد الثلاثة الذي رواه البيهقي. هل الذي رواه من يجفي؟
شو شيخي؟ كلامك انقطع.
الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة.
نعم، هذه رواه البيهقي.
هل قائله عن حذيفة بن اليمان؟ وهل قال له عبد الله بن مسعود أنك حفظت ونسيت؟
نعم.
قال له عبد الله بن مسعود كذلك؟
نعم نعم.
هذا الحديث صحيح.
الحديث صحيح، لكن أنت ليه عم تسأل السؤال؟
قول ابن مسعود لا يؤثر فيه.
ابن مسعود؟
نعم.
شو هو ابن مسعود؟
عبد الله بن مسعود. هل يعترض على هذا الحديث على حذيفة بن اليمان؟
بيقدر حدا يعترض على حديث الرسول؟ ها؟ إذا شو سؤالك الله يهديك؟
قال أبي زيد يعني ما فيه ضعف في السند ولا في المتن؟
ما في ضعف ولا في السند ولا في المتن. كلمة تعلى ما بتبني بيت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعطيني يا شيخنا فيهم كمان كتاب خمسة. هذا
عن أسامة بن زيد قال دخل بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسواق فذهب لحاجته ثم خرج. قال أسامة فسألت بلال ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلال ذهب لحاجته ثم توضأ.
اكتب بجنبه حسن الإسناد.
حسن
الإسناد. أعطيني الملجمة يا أبو أحمد عندك تحت بين رجليك.
خشب. نعم. اليسار. هي الخشب هو؟
نعم.
لا بخير.
معك عاصم شقة شيخنا.
أهلا كيف حالك؟
الله يسلمك ويبارك فيك.
كيف صحة؟
حياكم الله الحمد لله بخير.
كيف الوالد؟
الحمد لله تمام مبسوط.
شو اخباره؟
هو الان في الرياض خير وصحة حكى معنا امس واليوم الحمد لله.
اذا اتصل بكم او اتصلت به فابلغوه سلامي.
الله يجزيك خير ويسلمك يا
الله يحفظك. تفضل.
شيخنا في سؤال بدي اسال العمرة. هل هي على الوجوب؟
العمرة هي على الوجوب لكن اذا حج تمتعا
نعم.
فقد سقط الواجب.
فقد سقط يعني على الانسان ان يقوم بها بالعمر مره.
اي نعم.
وجوبا.
اي نعم.
والدليل شيخنا.
الدليل امر الرسول عليه السلام بفسخ الحج الى العمره.
فسخ الحج
الى العمره.
الى العمره.
ايوه.
والاعتمار ثم الحج.
كيف؟
الاعتمار ثم الحج تمتعا يعني.
ايوه ما قلت له.
نعم.
نعم.
هذه قال شيخنا بالنسبة للتمتع هل هو ايضا كمان وجوبا للتمتع ولا يحل به باقي انواع الحج؟
لا وجوبا.
وجوبا للتمتع.
اي نعم ولا بد.
طيب شيخنا اذا فرضنا انه انسان قادر ولم يعتمر هل تغني عنه عمرة الحج؟
ما هذا الذي قلته لك.
نعم تغني.
نعم.
إذا ما يعني مجرد حجه تسقط عنه العمرة أيضا.
لا مش مجرد حجه.
نعم.
مجرد تمتعه.
تمتعه بالحج.
أيوة.
أيوة. طيب جزاك الله خير شيخنا.
وإياك.
يعني هل يأخذ دليل شيخنا عفوا دليل إنه أتم الحج والعمرة لله؟ إن العمرة على الوجوب؟
نعم بس المقصود هنا عمرة الحج.
عمرة الحج المقصودة.
أيوة.
أيوة. جزاك الله خير شيخ.
وإياك يا أخي.
جزاك الله خير.
أهلين. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا موجود.
اسمح لنا بسؤالين يا شيخ.
بسؤال.
على خير إن شاء الله.
إن شاء الله.
هل نستطيع أن نضرب المثال للإدراج في وسط الحديث؟ بقول عائشة وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد هل نستطيع أن نضرب بالمثال في وسط الحديث الإدراج في وسط الحديث؟
نعم لأن هذا ليس من كلامي عليه السلام
عليه الصلاة وهل هذا الإدراج من عائشة أم من الزهري يا شيخ؟
الله أعلم
من؟
الله أعلم.
الله أعلم. جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك. شوف يا أبي ابن ماجه كتاب الطهارة 89
صحيح ولا ابن ماجه
النجار؟ هيك تشوف ابن ماجه
واحد
هذا شوف شو مشار له
الاستدراك ايش بيعني هذا من التحسين
وين الاستدراك يعني كاف ولا
لا ايه
كاف هذا اصطلاح ما ادري شو هو
لا تفتحها
مش مهم للاستدراك. أي مخطوط الأخير ليس في السماء ولم يذكر أبو القاسم. طيب نحن توصلنا تفسير ما قبله. شو في قبله؟
عن عمران بن حسين أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال.
الجبن نفسها الأخيرة
ما فيش، مش موجودة بالمرة.
الوعيد لابد فيه،
ما في. ولم يقل فقال له قولا شديدا.
أي
هذه
لك.
طيب أستاذي ما هي برضو هاي عن نفس الإشي، طالما يعني بدي التفسير الآن، لأن هذا لو شهدته قبل وسلم في مقابر المسلمين يعني. طيب يعني لماذا لا يتم في مقابر المسلمين؟
لأنه أجر. هلا أدخل ستة أعبد ولم يكن له مال غيره.
نعم.
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا. ليه؟
اللي هو هذا.
ايه؟
اللي هو لو شهدته قبل ان ادفن.
هذا هو.
نعم.
فليه قال له قولا شديدا؟
لانه اعتقه ولم يكن له مال غيره.
هذا هو. فهذا القول الشديد مفسر بهذه الجملة.
استاذ انا عارف، بس هل لذاك الفعل يعني لا يدفنه في مقابر المسلمين؟
هذا وعيد يا
اخي. وعيد يعني زي القاعدة،
زي لقد هممت.
نعم، القاعدة الأصل يعني العامة في كل قضايا.
اي نعم.
جزاك الله خير يا استاذ.
اي اللي